بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي إذاعة سبوتنيك إلى حلقة جديدة من بلا قيود، أصحابكم فيها أنا نغم كباس. والبداية بالعناوين: الذكرى الخامسة لدخول القوات الروسية على خط مكافحة الإرهاب في سوريا. مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا. الكاظمي يكشف نية الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي غلق سفاراتها في بغداد. والمناظرة الأولى بين ترامب وبايدن، وعود غير مقنعة واتهامات وشتائم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ الحلقة من الذكرى الخامسة لدخول القوات الروسية على خط مواجهة الإرهاب في سوريا، حيث مدت موسكو يد العون للحليف السوري بعد أن تمكنت التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة من السيطرة على مناطق كثيرة في سوريا. وأرسلت روسيا طائرات عسكرية إلى سوريا تلبية لطلب الحكومة السورية لتساعد الجيش العربي السوري على مكافحة الإرهاب من خلال قصف مواقع الإرهابيين، وتوجهت نحو 50 من المقاتلات القاذفة وقاذفات القنابل والطائرات المروحية التابعة لسلاح الجو الروسي إلى سوريا، التي استقبلت الطائرات الروسية في مطار قريب من اللاذقية، والذي أصبح الآن قاعدة حميميم العسكرية. وحول إنجازات الجيش الروسي خلال هذه السنوات في مواجهة الإرهاب، قال مراسل سبوتنيك هناك باسل شرطوح إن الجيش الروسي غير المعادلة العسكرية في الميدان وأعاد الأمن والاستقرار للعاصمة دمشق وريف حمص وحماة وإدلب، كما أوقف تمدد المسلحين وأمن الطريق الدولي الواصل بين دمشق وحلب.
دخول الجيش الروسي والقوات الروسية بشكل عام إلى سوريا منذ 5 سنوات تغيرت المعادلة، معادلة الميدان السوري على الأرض، وخاصة أن هذه المجموعات المسلحة بعام 2015 بدأت تسيطر على مساحات جغرافية واسعة من ريف حماة وريف إدلب، بالإضافة لريف حمص الشمالي. كنا قد وثقنا هذه المعارك منذ دخول الجيش السوري على أرض الميدان وخوضه للاشتباكات والمعارك مع الجيش السوري ضد المجموعات المسلحة وعلى رأس جبهة النصرة وتنظيم داعش، حيث بدأ الجيش الروسي بتقديم الغطاء الجوي الكامل للقوات السورية العاملة على الأرض، بالإضافة إلى تقديم الأسلحة والذخيرة النوعية والتي استخدمها الجيش السوري بحربه ضد المجموعات المسلحة. بعد دخول الجيش الروسي على خط المواجهة مع المجموعات المسلحة تغيرت كفة الميزان وأصبحت لصالح القوات السورية العاملة على الأرض، حيث تم إيقاف تمدد المجموعات المسلحة بريف حماة الشمالي، وتم السيطرة على مساحات جغرافية واسعة خلال الأعوام القليلة الماضية، ليتم إعلان ريف حماة الشمالي العام الفائت خال من المجموعات المسلحة. وتستمر العملية العسكرية للقوات السورية العاملة على الأرض تحت غطاء جوي روسي واسع، وتمكنت القوات من استعادة السيطرة على مناطق جغرافية واسعة من ريف إدلب، ولعل طريق M5 الذي يصل ما بين العاصمة دمشق ومدينة حلب يعتبر من أهم الإنجازات التي حققها الجيش السوري منذ أن دخلت القوات الروسية على خط الاشتباك مع المجموعات المسلحة، بالإضافة لاستعادة مدن استراتيجية مثل مدينة معرة النعمان وخان شيخون ومدينة سراقب، بالإضافة لمساهمة روسيا بعملية إخلاء ريف حمص الشمالي كتلبيسة والرستر، حيث كانت تتركز المجموعات التكفيرية التابعة للنصرة في هذه المناطق والتي كانت تقوم بقصف المدنيين وتهجيرهم واختطاف الأطفال والنساء. قامت القوات الروسية بالاشتراك مع الجيش السوري عملية إخلاء كاملة لهذه المنطقة بعقد مصالحات أسفرت عن إخراج من لا يريد عقد هذه المصالحات باتجاه منطقة إدلب، ودخول الجيش السوري برفقة القوات الروسية إلى منطقة ريف حمص الشمالي التلبيسة والرستن والحولة والدار الكبيرة لتعود هذه المناطق آمنة وتحت سيطرة الجيش السوري بشكل عام، بالإضافة للعملية العسكرية التي أسهمت إلى تحرير ريف حماة الشرقي من تنظيم داعش، هذا التنظيم الذي سيطر على هذه المنطقة. ريف حماة نتحدث عن ريف السلمية الإنسانية وصولا إلى المناطق الجغرافية المتصلة مع محافظة الرقة ومحافظة حمص. الجيش السوري قام بعملية عسكرية واسعة بعام 2017 و2018. أفضت هذه العملية عن سيطرة الجيش على كامل هذه المساحات وإعلان ريف حماة الشرقي البادية المتصلة جغرافيا مع المحافظات محافظات الرقة ودير الزور وحمص خالية من تنظيم داعش. وبالتالي يمكن القول أن 5 سنوات من مشاركة الجيش الروسي على الأرض كانت كفيلة بتغيير المعادلة العسكرية على الأرض، حيث باتت القوات السورية حاليا تسيطر على أكثر من 95% من الأراضي السورية في مختلف الجغرافيا والمناطق، امتدادا من العاصمة دمشق وصولا إلى أقصى منطقة في ريف حلب، بالإضافة إلى مناطق واسعة في منطقة شرق الفرات.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في سوريا باسل شرتوح.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوع حلقتنا التالي والصراع المحتدم بين أرمينيا وأذربيجان في قرباغ، إذ أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق إزاء العمليات العسكرية الواسعة النطاق في منطقة قرباغ، ودعوا أذربيجان وأرمينيا لوقف إطلاق النار فوراً والعودة إلى المفاوضات. ودعا عدد من الدول من بينها روسيا الاتحادية وفرنسا طرفي الصراع إلى ضبط النفس، كما أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان محادثة هاتفية أعرب فيها عن قلقه الشديد إزاء الأعمال القتالية الجارية في إقليم قرباغ. وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي تيمور دويدارلي بلا قيود إن المجتمع الدولي لن يسمح باستمرار هذا القتال، لأن دول كثيرة في المنطقة ستتأذى منه، خاصة روسيا وإيران، وستعمل موسكو على وقف إطلاق النار في نهاية المطاف بالحوار بين الطرفين.
السقف العالي الذي أخذته القيادات الأذربيجانية والأرمينية في أنه لا عودة ولا خيار غير الانتصار العسكري بالطبع عقد الأمور في سياساتهم الداخلية. أنا أعتقد أن لا يوجد حل لهذه المشكلة إلا بتدخل من المجتمع الدولي مثل ما حدث من 30 عام. روسيا أنا أعتقد لديها النفوذ الأكبر لدى باكو ويريفان، وروسيا لن تسمح بما هو يسمى بانتصار واحد على الآخر، لن يكون ذلك. فسياسة روسيا الاتحادية سوف تضمن عدم التفوق من أحد الأطراف، وسوف تضمن وقف إطلاق النار في النهاية. هناك أطراف أخرى مشتركة في هذا النزاع، منها تركيا، إيران متأثرة للغاية، فلا يوجد حل إلا إجبار إخماد لهيب الحرب من قبل المجتمع الدولي.
كان هذا تعليق المحلل السياسي الروسي تيمور دويدار.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى ملفنا الثالث، وهو عن تصريحات رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي بشأن إغلاق البعثات الدبلوماسية أبوابها في العاصمة بغداد، إذ قال الكاظمي نستمر الهجمات الصاروخية، وهذه الهجمات أجبرت عددا من المنظمات والبعثات الدبلوماسية وفي مقدمتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على التفكير في إغلاق السفارات، مضيفا إلى أنه إذا لم يتم ضمان الأمن في المنطقة فلن يتمكنوا من العمل في العراق. وأكد الكاظمي خلال استقباله سفراء 25 دولة أن العراق حريص على فرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات والمقرات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن مرتكبي الاعتداءات على أمن البعثات الدبلوماسية يسعون إلى زعزعة استقرار العراق وتخريب علاقاته الإقليمية والدولية، موضحا أن هذه الهجمات لا تستهدف البعثات الدولية فقط، وإنما طالت الأبرياء من المواطنين بما في ذلك الأطفال. وتابع الكاظمي أن مؤسسات الدولة الأمنية عازمة على وضع حد لها، وقد شرعت باتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق هذا الهدف، وأن الخارجين على القانون الذين يحاولون الإساءة إلى سمعة العراق والتزاماته الدولية يتحركون بوحي من دوافع غير وطنية في ظل ازدرائهم لإرادة الشعب العراقي حسب تعبيره. وبهذا الخصوص قال الباحث في العلاقات الدولية العراقي سعدون حسين لي بلا قيود إن الولايات المتحدة لن تغلق سفارتها، ولكن هي وسيلة للضغط على الحكومة العراقية من أجل تشديد قبضتها الأمنية.
في مجال العلاقات الدولية مسألة غلق السفارات أولا أمر غير محبذ، ثانيا مسألة غلق السفارات أي بمعنى أدق يعني هو قطع علاقاتها الدبلوماسية يعني، وهذا غير جائز. هي وسيلة من وسائل الضغط التي ستمارس على بغداد. بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية حينما أعلنت بأنها سوف تغلق سفارتها في بغداد، بطبيعة الحال الدول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى خاصة الدول المنضوية أو متحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد ستتضامن مع واشنطن وربما تنفذ هذا الأمر. أنا أقول الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تغلق سفارتها في بغداد لأن المصالح الأمريكية الاستراتيجية في العراق تقتضي وجودها وبقائها. أنا أقول هي وسيلة من وسائل الضغط، ولربما أيضا بذات الوقت هي وسيلة من وسائل مساعدة الحكومة العراقية على مسألة ضبط الأمن والاستقرار حتى يكون لها مبرر حينما يتحدث السيد الكاظمي بكامل القدرات الأمنية للجم هذه يعني الميليشيات المسلحة والتي تقوم بخصف المنطقة الخضراء بين فترة وأخرى. مسألة الضغط الأمريكي سوف يعني يساعد الحكومة العراقية على تجديد قبضتها على الأمن في العراق، وهذا أيضا في صالح الحكومة العراقية. لكن إذا ما يعني وهذا غير يعني مستبعد ولكن يعني من الصعب تحقيقه، الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما أغلقت سفارتها في بغداد سوف تكون لها تداعيات خطيرة. هذه التداعيات أولا سوف تؤثر على التبادل التجاري بين العراق ودول العالم، ثانيا تمثل هزة دبلوماسية كبيرة للعراق، يصنف العراق من الدول الغير آمنة، أربعة يعني يكون يعني دولة غير موثوق بها، لا تحافظ على المواثيق الدولية لأن يعني البعثات الدبلوماسية وحرماتها موثقة دوليا بموجب اتفاقيات عديدة، اتفاقية فيينا، اتفاقية هافانا 1928 واتفاقية فيينا 61 للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا 1963 للعلاقات القنصلية، كلها تشير إلى حرمة وحصانة البعثات الدبلوماسية. فعلى الحكومة العراقية أن تضبط الأمن وأن تحافظ على هذه البعثات حتى يستمر التواصل الدولي مع العراق. خلاصة القول أنا أقول وحسب وجهة نظري هي وسيلة ضغط فقط، وسيلة سلاح ذو حدين، من جانب يساعد حكومة بغداد على تجديد الأمن في بغداد، وأيضا بذات الوقت يعطي انذار للدول الأخرى التي تحاول أن تسيء العلاقات العراقية مع المجتمع الإقليمي والدولي.
كان هذا تعليق الباحث في العلاقات الدولية العراقي سعدون حسين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونختم بالحديث عن المناظرة الأولى بين مرشحي الرئاسة في الولايات المتحدة دونالد ترامب وجو بايدن، والتي ناقشت السجلات السياسية لترامب وبايدن والمحكمة العليا وفيروس كورونا والاقتصاد والعنف في المدن ونزاهة الانتخابات. ومنذ اللحظة الأولى للمناظرة بدأ السجال بين المرشحين بشأن ترشيح قاضية للمنصب الشاغر في المحكمة العليا الأمريكية، حيث يرى بايدن أنه يجب الانتظار حتى تنتهي الانتخابات الأمريكية، بينما يرى ترامب أنه حق أصيل له. وبشأن النظام الصحي للرئيس أوباما، قال ترامب أن نظام أوباما كير الصحي لم يكن نظاما جيدا وأن ترامب قام بإصلاحه، لكن بايدن رد عليه قائلا ترامب ليس لديه أي خطة لدعم الشعب في المجال الطبي، إنه يقول الكذب والكل يعرف أنه كاذب. أما فيما يتعلق بقضية مكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، هاجم بايدن بشدة ترامب واصفا إياه بأنه لا يكترث بالمواطنين وأنه أخبر الشعب بالهرطقات بدلا من الحقائق التي تستند إلى المعلومات الطبية الصحية. واستشهد بايدن بقول ترامب السابق أن المواطنين يجب أن يحقنوا أنفسهم بالمنظفات، ليرد عليه ترامب إنها كانت مجرد مزحة. وبالنسبة للاقتصاد الأمريكي، قال ترامب إنه بنى أعظم اقتصاد في التاريخ وأغلق نتيجة جائحة الصين، لا يرد عليه بايدن أن الرئيس الأمريكي لا ينوي تحسين الاقتصاد. المناظرة أيضا تطرقت إلى التقارير الصحفية التي تتهم الرئيس ترامب بأنه لم يدفع خلال 10 سنوات سوى 750 دولارا كضرائب للدخل، فأجاب ترامب أنه دفع الملايين خلال تلك الفترة. وبخصوص مسألة الأعراق والعنف الذي حدث في الفترة الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد قضية جورج فلويد، اتهم بايدن الرئيس الأمريكي بتعميق الانقسام بين الأمريكيين وأنه ترشح للرئاسة الأمريكية من أجل إنهاء الانقسام الذي خلفه ترامب. ترامب طبعا رد على هذه الاتهامات بأن الاحتجاجات العرقية لم تكن سلمية وأن الولايات التي يديرها الديمقراطيون شهدت أعمال عنف. وخلال مداخلة مع بلا قيود قال الخبير بالشأن الأمريكي الدكتور محمد سيد أحمد إن ترامب كان فوضويا في المناظرة ما رجح الكفة لصالح منافسه بايدن.
أعتقد أنه المناظرة جاءت كما توقعنا لأنه طبعا كان بايدن أكثر هدوءا، ترامب كالعادة يحاول المقاطعة كثيرا، يحاول أن يحول المناظرة إلى مناظرة فوضوية، كان يعتقد أنه يمكنه أن يخرج بايدن عن أعصابه. طبعا ترامب رفض إدانة المتعصبين البيض، فشل في الرد على سؤال حوالين هل سيشجع مؤيديه على السلمية في حال كانت النتائج الانتخابات غير واضحة ولا لا. كمان هاجم بايدن الارتداء وقناع واقيا، وأكد أنه حيستطيع أنه يجد لقاح لكورونا قبل الانتخابات، وقال أنه بايدن لو كان مكانه ما كانش هيقدر يواجه، بل كان هيبقى أداءه أسوأ في مواجهة الجائحة. ترامب كمان كان كثير المقاطعة والتشويش على بايدن في محاولة لإظهاره عاجز عن الرد أو عاجز عن مواجهة الرأي العام الأمريكي، وده اضطر حتى بايدن أنه يوجه كلمة لترامب بعد تقريبا 18 دقيقة من اللقاء وكسرة المقاطعات، حيث قال لترامب هل يمكنك الصمت يا رجل؟ طبعا التقييم العام للمقابلة بتصب في صالح بايدن وليس في صالح ترامب، وده حتى وفقا لاستطلاعات الرأي العام اللي عملتها CNN في استطلاع بيؤكد على ان 6 من بين كل 10 اشخاص تابعوا المناظرة قالوا انه جو بايدن قدم اداء افضل وانه بيتمتع بمصداقية اكبر. وعلى فكرة ده نفس تقريبا النتائج او توقعات اللي كانت موجودة قبل انتخابات الرئاسة الامريكية في 2016، لان كانت دايما كلينتون بتتقدم على ترامب في المقابلات، لكن في النهاية ده ليس مؤشرا على من سيحسم الانتخابات. الانتخابات لها حسابات أخرى على أرض الواقع، لكن هي مؤشرات، المؤشرات بتؤكد وفقا لهذه المناظرة الأولى بين المرشحان أن بايدن بيتقدم على ترامب فيها، وده مؤشر بالنسبة لمن يتابعه على قرب الديمقراطيين وتراجع الجمهوريين. لكن ننتظر للمناظرات القادمة ولننتظر إلى ستسفر عنه نتائج الانتخاب.
كان هذا رأي الخبير بالشأن الأمريكي الدكتور محمد سيد أحمد، والذي علق فيه على المناظرة الأولى التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن. بهذا مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.